أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه وبإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا استئناف لدروسنا في هذا الجامع المبارك حول بعض كلام ربنا جل في علاه. عنوان لقاء اليوم قول الله عز وجل: وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وهي آية من سورة الأنبياء. وسورة الأنبياء إنما سميت بهذا لأن الله عز وجل ذكر فيها جما غفيرا من أنبيائه ورسله. وندرك جميعا أن خلق السماوات والأرض من أعظم آيات الله الدالة عليه. قال رب العزة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال جل وعلا في غافر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، إلى غير ذلك من الآيات. قال الله عز وجل هنا: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. سقفا محفوظا، من الذي يحفظها؟ الله. قال الله عز وجل في سورة في آية الكرسي: ولا يؤوده حفظهما. ما معنى محفوظة؟ محفوظة، أولا محفوظة أن تزال. قال الله في كتابه: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. محفوظة من أن يكون فيها فطور. قال الله تعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور. محفوظة أن يكون فيها تشقق وتصدع. قال رب العزة: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. محفوظة أن تسقط على أهل الأرض. قال جل وعلا: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. قال بعض أهل التفسير: المعنى لو كنا غافلين لسقطت عليكم وأهلكتكم. هذه كم؟ أربعة. محفوظة عن الشياطين. قال الله عز وجل: وحفظناها من كل شيطان رجيم. فهذه آيات تدل على حفظ الله عز وجل للسماء. وأما قول الله عز وجل: وجعلنا السماء سقفا، فهي سقف لماذا؟ سقف على الأرض، سقف على الأرض. لكن قول ربنا جل وعلا محفوظة لا يعني أنها لا يأذن الله لشيء ما أن يمر عبرها، بقرينة أن الله جعل لها أبوابا. فالله عز وجل أخبر أن للسماء أبوابا، وثمة أحاديث كثيرة تثبت هذا. لكن لو نظرنا إلى السماء من وجه والأرض من وجه آخر، فنجد أن الله أذن في الأرض أن يعصى قدرا. فالمعاصي التي تقع في الأرض أذن الله عز وجل بوقوعها قدرا، لكنه جل وعلا لم يأذن لأحد أن يعصيه في السماء. اللهم إلا ما كان من معصية إبليس ثم أهبط إلى الأرض. لكننا نرى كذلك من حيث شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أن لها تعلق في بعض العبادات بالسماء، وأعظم ذلك الصلاة. والأدلة على ذلك ثلاثة: الأول منها أن الله عز وجل شرع لنبينا صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس وهو في السماء في رحلة الإسراء والمعراج، وهذا بإجماع الأمة. والأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على أربع صلوات بعد الزوال قبل أن يصلي الظهر، والمعنى ما بين أذان الظهر والإقامة حتى لو أخرت الإقامة، لأن صلاة وقت كل أحد بالنسبة لصلاته هو. معنى أن لو أن إنسانا لم يدرك صلاة الجماعة، وأصبحت الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وهي مثلا ها هنا في المنطقة الشرقية متأخرة كثيرا، فصلى أربعا ركعتين ركعتين فيدخل في الحديث، ثم صلى الظهر أربعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحافظ على هذه الأربع قبل أن يصلي فريضة الظهر بعد دخول وقت الظهر سئل عنها قال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. الأمر الآخر أنه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح من حديث ابن عمر سمع رجلا يقول في دعاء الاستفتاح الحمد لله كثيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذه قالها ذلك الصحابي بعد تكبيرة الإحرام قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة، وكأنه جهر بصوته قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال فما تركتها بعد أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك عنها. فهذا من تعلق أبواب السماء ببعض العبادات، وهي عبادة الصلاة على وجه الخصوص. جعل الله عز وجل كما سيأتي تفصيلا للسماء خزنة وهم الملائكة عليهم السلام، لكن كلمة سقف كما قلنا هي سقف لمن؟ للأرض، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. ثم قال رب العزة وهم عن آياتها، آيات ماذا؟ آيات السماء، لأن ثمة آيات منثورة في الأرض وثمة آيات منثورة في السماء. وأعظم آيات السماء الشمس والقمر والنجوم، الشمس والقمر والنجوم، هذه آيات السماء الدالة على عظيم خلق قدرته جل وعلا بديع صنعته. والشمس والقمر والنجوم تحدثنا عنها كثيرا في دروس قد سلفت وأيام قد خلت. قال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. فقوله عليه الصلاة والسلام آية من آيات الله هنا أضافها لمن خلقها، وقول الله عز وجل وهم عن آياتها أضاف الله عز وجل للموضع الذي هي فيه. وقال ربنا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أما مفردة سقف من حيث العموم فلو سئلتم ما أشرف وأطهر بنيان مبني في الأرض؟ الكعبة. والكعبة لها ميزاب، وهذا الميزاب موضوع الآن كما تعلم ويرى، يصب في الموضع الذي يقال له الحجر، الذي يقال له الحجر، أي في الركن الشمالي من الكعبة بين الركن الشامي والركن العراقي. هذا الميزاب يصب فيها. أول من وضع الميزاب قريش لما أعادت بناء الكعبة. أول من وضع الميزاب قريش لما أعادت بناء الكعبة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يومها في 35 من عمره صلوات الله وسلامه عليه، أي قبل أن ينبأ بخمس سنين. الآن أين السؤال العلمي؟ السؤال أين كان موضع الميزاب قبل أن تضعه قريش يصب في الحجر؟ ماذا تعجل في الإجابة حتى لا تذهب بعيدا؟ لم يكن قبل بناء قريش للكعبة سقف، لم يكن قبل بناء قريش للكعبة سقف، أي أن خليل الله عليه السلام إبراهيم وهو الذي رفع القواعد من البيت لم يجعل للبيت سقفا، وإنما حتى البناء الذي بناه خليل الله إبراهيم جعل الحجارة منضودة، ما الذي وصفه الله عز وجل من الثمار بأنه نضيد؟ أخوان النخل. ما معنى نضيد؟ كلنا يرى الرطب في النخل، الرطب بعضه فوق بعض، لا يوجد شيء ما بين واحدة وأخرى، لا يوجد شيء يلزق بعضهما ببعض. فمثلا الآن البناء الذي يبنونه الناس الآن يجعلون ما بين الحجر والحجر واللبنة يجعلون ملاطا، الملاط ما يجعل الحجر الواحدة تلتصق بالأخرى، وهذا منتفي في الرطب، منتفي كذلك في الموز. الموز يأتي هكذا بعضه متلاصق في بعض من غير شيء، ولهذا الله عز وجل وصف الرطب ووصف الموز بوصف واحد، بوصف واحد. قال الله عز وجل: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود. طلح منضود، ما معنى منضود؟ يعني بعضه بجوار بعض، لا يوجد شيء يلصق بعضه ببعض. وقال جل وعلا عن الرطب نضيد، أي مثله مثل الموز. خليل الله إبراهيم لما بنى الكعبة لم يجعل ما بين الحجر والحجر شيء يلتصق به، مع أن بناء الجنة يوجد. قال عليه الصلاة والسلام عن الجنة: لبنة من فضة، لبنة من ذهب، ولبنة من فضة ملاطها المسك الأذفر. ما معنى ملاطها؟ ما يجعل اللبنة تلتصق به باللبنة، ما يكون بين اللبنة واللبنة، مما يستعمل الآن أشياء معينة، لكن هذا درس علمي لا يقال فيه ما يقوله العامة ولا الكلمات المبتذلة. المقصود، لكن الأمر واضح بالنسبة إليك لا يحتاج إلى تفصيل، المقصود خليل الله عز وجل لم يجعل للكعبة سقفا، بقي الأمر على ذلك الحال، حتى ورثت قريش البيت عن تاريخ عربي، عن قريبا اسم مو قضاعة، قضاعة غير، عن خزاعة، أخذته عن ماذا؟ عن خزاعة في زمن من؟ في زمن قصي بن كلاب الجد الخامس لنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم لما جاء في زمن النبوة، في زمن حياته صلى الله عليه وسلم قبل أن ينبى كما بينا، أعادت قريش بناء البيت، فأعادوه وغيروا أمرين، الأمر الأول زيادة والأمر الثاني نقصان. الزائد في بنائهم أنهم زادوا السقف ولم يكن للكعبة سقف، والنقصان غير الحجر، الحجر أحسنتم، الحجر صحيح، لكني لم أقصد الحجر نية يعني. الباب كان لها بابان، وفي قريش أنفة، وإلا الله يقول: فكذب به قومك، نسأل الله العافية، كان فيهم أنفة، فالباب الذي أغلقته قريش مقابل للباب الموجود الآن من الجهة الأخرى، مقابله تماما، فبنوا أحد البابين يعني أغلقوه، وجعلوا لها بابا واحدا، وكان الباب ملتصقا بالأرض، لكنهم رفعوه حتى يدخلوا من شاءوا، حتى يدخلوا من شاء. وقد قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. وأخبرها أن قومها جعلوا لها بابا واحدا حتى يدخلوا من، يعني كانوا يضيق عليهم حراسة بابين فجعلوها بابا واحدا. والله يقول في القرآن: لإيلاف قريش. المقصود من هذا ليس ذم قريش، وقد مدحهم الله، منهم نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود كيف كانت في قريش من الأنفة. جعلوا لها سقف، جعلوا الميزاب على الحجر، ثم ما زال الميزاب كما ترى يعدل في عهد الدول، عهد الخلفاء، من زمن إلى زمن حتى وصل إلى يومنا، إلى يومنا هذا، وهو يصب في الحجر الذي يقول عنه العامة إنه حجر إسماعيل، لكن الأفضل أن يقال إنه الحجر. فهذا ما يتعلق بالسيف. هذا الميزاب، لفظة ميزاب لم ترد في القرآن، لكنها وردت في السنة. وردت في السنة أين؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له ربه، وتوجد ثلاثة صور في القرآن، هذه الثلاثة صور أشبه ما تكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، تتعلق بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. من يعدها؟ يعني من يقرأها يعلم أن التحلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، الضحى، الشرح رائع، بقيت واحدة الكوثر. فصورة الضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال إلى آخر الآية تتعلق بشخصه صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر وصلي ربك وانحر نشانيك هو الأب، تتعلق بشخصه. ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، تتعلق بشخصه. نعم فيها ما يتعلق بأمته، لكنها بالنسبة لغيرها أشبه ما تكون خاصة به صلى الله عليه وسلم. الكوثر نهر في الجنة، الكوثر نهر في الجنة، والحوض في الجنة أجيب، الحوض في الجنة، الحوض في الأرض التي تبدل يوم القيامة ويكون عليها الحساب، يوم تبدل الأرض غير الأرض، تكون أرض غير الأرض التي نحن عليها. هذه الأرض عليها الحوض، عليها ماذا؟ عليها الحوض. وظاهر الأمر أن لكل نبي حوضا، لكن حوضه صلى الله عليه وسلم فيه ميزابان يأتيان من الجنة من نهر الكوثر. فالجنة عالية والحوض والأرض التي عليها الناس يظهر لا يجزم أقل، يأتي ميزابان من الكوثر أحدهما من ذهب والآخر من فضة يصبان في حوضه صلى الله عليه وسلم. فحوض يسقى من الجنة، ماء من الجنة، قطعا الجنة دار خلود، فقطعا حوض ماءه من الجنة أن من يشرب منه لن يظمأ بعده أبدا. فكيف إذا كان القائم على الحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو برز الأسلمي، وهذا حديث أنا أكرره كثيرا في دروسي لحبه له، قال أبو برز الأسلمي رضي الله عنه لبعض أمراء بني أمية، وقد كان في بني أمراء بني أمية في بعض من أسأل الله العافية، قال له: والله لقد تركت ورائي عجائز في المدينة ما صلت إحداهن صلاة إلا سألت ربها أن يسقيها من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ورحمتك التي وسعت كل شيء أن تسقينا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.